الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في النقطة الثالثة وهي بيان مختار المصنف وقلنا بأن بيان مختاره بذكر أمورا الأمر الأول لا إشكال ولا ريب في رجوع الاستثناء للجملة الأخيرة على جميع الأقوال من باب القدر المتيقن الأمر الثاني لا إشكال ولا ريب في إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة على مستوى الإمكان والثبوت وإن كان الظاهر من كلام صاحب المعالم أنه يتأمل في ذلك الأمر الثالث من هنا ننطلق الآن الأمر الثالث يا شيخ عيسى مولاه هو بعدما قلنا بأن الاستثناء يمكن رجوعه إلى جميع الجمل السابقة فلازم ذلك هو حصول الإجمال مع عدم وجود القرينة على أن الاستثناء يرجع لخصوص الجملة الأخيرة أو أنه يرجع إلى جميع الجمل السابقة وإن كان رجوعه إلى الجملة الأخيرة متيقناً لكن هذا ليس من باب الظهور بل من باب المقدار المتيقن وبالتالي يلزم الإجمال فنرجع حينئذ للأصول العملية بالنسبة إلى الجمل المتقدمة على الأخير كما لو قال المولى أكرم العلماء وأكرم الحكماء وأكرم الجيران إلا الفساق ولم نعلم أن الاستثناء راجع لخصوص الجملة الأخيرة بحسب الظهور أو راجع إلى الجمل السابقة أيضا فحينئذ نقول أن القدر المتيقن رجوع الاستثناء للجملة الأخيرة وهي الأكرم الجيران. فبالتالي نستثني من وجوب إكرام الجيران الفساق، ولكن بالنسبة إلى الجمل السابقة مثل أكرم العلماء وأكرم الحكماء فنشك في وجوب إكرام العلماء الفساق والحكماء الفساق لعدم رجوع الاستثناء لهذه الجمل، وفي عدم الوجوب لرجوع الاستثناء إلى هذه الجمل. فمع الشك نرجع للأصول العملية، والأصل الجاري في المقام البراءة عن وجوب الإكرام بالنسبة للعالم الفاسق والحكيم الفاسق. ولولا القدر المتيقن لقلنا بجريان البراءة حتى عن وجوب إكرام الجار الفاسق، لكن إكرام الجار الفاسق مقطوع بأنه لا يجب على كل التقادير، لأنه قلنا برجوع الاستثناء لجميع الجمال فقط عن لا يجب إكرام الفاسق، إن قلنا لخصوص الجملة الأخيرة فقط عن لا يجب إكرام الفاسق، إن قلنا بالاشتراك اللفظي فكذلك أيضا، لأنه إما سيرجع الاستثناء لجميع الجمل فلا يجب إكرام الفاسق، أو لخصوص الجملة الأخيرة فلا يجب إكرام الفاسق. هذا ثالثا. الأمر الرابع، إن قلت قلت، نحن نجعله على لسان إن قلت، إن قلت إن لازم ما ذكرتم من الإجمال وعدم رجوع الاستثناء للجمل السابقة هو الأخذ بأصالة العموم لا الرجوع للأصول العملية، فنحافظ على أصالة العموم في أكرم العلماء وفي أكرم الحكماء، فبالتالي يجب إكرام العالم الفاسق والحكيم الفاسق، ولا تصل النوبة للرجوع للأصول العملية مع وجود الأصل اللفظي وهو أصالة العموم، إذ لا يعول على هذا الشك في التخصيص للشك في رجوع الاستثناء إلى الجمل السابقة. قلت يوجد لدينا فرضان، دقق مولاه سيد حسن، يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يقال بأن استفادة العموم من أكرم العلماء وأكرم الحكماء من خلال الواقع كما هو المشهور. وفي هذا الفرد توجد صورتان. الصورة الأولى أن تكون حجية أصالة العموم مبنية على الظهور النوعي وليس على التعبد المحض، وإنما على الظهور النوعي الراجع إلى المرتكز العقلائي، على الأخذ بالظهور ما لو لم يكن هناك قرينة على الخلاف، أو ما يصلح للقرينية على الخلاف. وبناء على ذلك فمن الواضح أنه لا يجري أو لا تجري أصالة العموم في المقام، وذلك لوجود ما يصلح للقرينية المانعة عن انعقاد العموم، وهو هذا الاستثناء المحتف بهذه الجمل، فهو صالح لأن يكون قرينا على عدم إرادة العام. وبالتالي فلم يبني العقلاء على إجراء أصالة العموم مع احتفاف العام بما يصلح للقرينية، أو لا أقل من الشك، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبنى على حجية أصالة العموم من باب التعبد، وليس من باب الظهور النوعي. فأصالة العموم جارية على كل حال، حتى مع الشك في وجود القرينة أو احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فلا يرفع اليد عن أصالة العموم إلا دقق مع قيام الدليل الخاص، أي مع قيام الحجة، ولا يكفي مجرد الشك في الحجة. وبناء على ذلك فمن الواضح أنه يتم ما ذكر، فلا تصل النوبة للأصول العملية مع وجود الأصل اللفظي، إلا أن ذلك خلاف المعروف بين الأعلام والمشهور من أن أصالة العموم أو الحقيقة راجعة إلى الظهور النوعي، وليس كما قال صاحب الفصول بأنها راجعة إلى التعبد المحض. هذا كله يا مولاي بالنسبة إلى الفرض الأول. الفرض الثاني أن يقال
بأن استفادة العموم من خلال الإطلاع ومقدمات الحكمة. فقوله أكرم العلماء وأكرم الحكماء إنما يدل على العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة وليس بالواقع، وهذا هو مبنى المحقق النائيني وكذلك صاحب المنتقى، بل أشار له المصنف ويظهر من كلامه أيضا، وهذا الذي قويناه فيما سبق. وبناء على هذا الفرض كما ذكر المصنف حيث لم يفصل ولم يذكر صورتين، هو أنه لا معنى للإطلاق مع وجود ما يصلح للقرينية، فلا ينعقد الإطلاق في أكرم العلماء وأكرم الحكماء مع وجود الاستثناء المحتف بالخطاب العام، حيث إن من شرائط انعقاد الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة عدم وجود القرينة أو ما يصلح للقرينية. وفي المقام يوجد ما يصلح للقرينية وهو الاستثناء، فلا ينعقد الإطلاق من الأساس. فبالتالي نرجع للأصل العملي بالنسبة للعالم الفاسق والحكيم الفاسق. فتحصل إذن أنه سواء قلنا بأن أصالة العموم مبنية، سواء قلنا بأن أصالة العموم من باب الوضع أو من باب الإطلاع، فعلى كل حال لا تجري أصالة العموم لوجود ما يصلح للقرينية، بل الجاري الأصل العملي. إلا اللهم إذا قلنا بأصالة العموم من باب الواقع وليس من باب الإطلاق، وأنها مبنية على الحجية التعبدية المحضة. واضح الكلام؟ والنتيجة يا مولاي هي أنه لم يثبت رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة أو إلى جميع الجمل، بل الثابت هو الإجمال. تم هذا الفصل بكماله وتمامه. نقدر نختم الآن ونقفز إلى الفصل الثاني عشر، نحن في ساعة، ولكن يمكنك أن تقول أريدك أن تبين لي الدليل على القول الأول، الدليل على القول الثاني، الدليل على القول الرابع، حتى تتضح لي الصورة بشكل أكثر. أقول إن شاء الله، لكن بعد تطبيقك معي للعبارة. قال فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل؟ هذا القول الأول. أو خصوص الأخيرة؟ هذا القول الثاني. أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في التعيين من قرينة، هذا القول الثالث وهو الذي اختاره المصنف. أقوال، وأضفنا قولا رابعا ذهب له السيد المرتضى وهو الاشتراك اللفظي، فيتحدد المراد بالقرينة ومع عدم القرينة إجمال. على كل حال قول المرتضى سيوافق في النتيجة القول الثالث، لكنه المرتضى يقول بالاشتراك اللفظي والمصنف لا يقول بالاشتراك اللفظي، إنما يقول بالاشتراك المعنوي. فالتفت الآن، قفز إلى النقطة الثالثة. النقطة الثانية بيناها محل الكلام، ما أشار لها المصنف. والظاهر قلنا الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث، الأمر الرابع. الآن من أين تجد هذه الأمور؟ لاحظ هذا الأمر الأول، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه، يعني الاستثناء، إلى الجملة الأخيرة على أي حال، على أي قول من الأقوال. لماذا؟ لأنه القدر المتيقن، مو من باب الظهور، لا، من باب أنه القدر المتيقن. ضرورة، المفروض هكذا يعلم المصنف لأنه قدر متيقن، لكن انظر ماذا علم. ضرورة أن رجوعه، يعني الاستثناء، إلى غيرها، إلى غير الجملة الأخيرة، بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة. إذن حتى يرجع الاستثناء إلى الجملة الأولى والثانية، ها، لابد من قرينة. فمع عدم القرينة ما يرجع الاستثناء إلى الجملة السابقة، فيكون القدر المتيقن هو ماذا؟ هو الجملة الأخيرة. على كل الأقوال، خب الآن الأمر الثاني، وكذا، يعني لا إشكال، لا خلاف ولا إشكال في صحة رجوعه، يعني الاستثناء، إلى الكل، يعني إلى جميع الجمل، يعني يصح الرجوع على مستوى الإمكان والثبوت، يصح، لكن نحتاج إلى دليل وقرينة، وليس ذلك مستحيل. وكذا في صحة رجوعه إلى الكل، وإن كان المتراءى، يعني حسب الذي يلوح من كلام صاحب المعالم رحمه الله تعالى، حيث مهد مقدمة وطويلة وعريضة، خوب كأن في إشكال، حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه، يعني إلى الكل، إلى جميع الجمل، فهذا معناه أنه في إشكال، مع أنه ما يحتاج إلى أن يقدم مقدمة أصلا، لأن المسألة عرفية، فممكن عرفا وممكن أيضا عقلا، فضلا عن عرفا. حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه، أنه، ها، من هالمقدمة يبدو أنه ويتراعى أنه محل الإشكال والتأمل، وبينا طبعا كلام صاحب المعاني. وذلك، ها، لماذا لا إشكال ولا خلاف في صحة رجوعه إلى الكل، يعني الاستثناء إلى الكل؟ وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجد تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، فسواء كان المستثنى هو المتعدد لكن المستثنى منه واحد، أم العكس كما هو محل الكلام الآن أن المستثنى منه متعدد والمستثنى واحد. على كل حال معنى أداة الاستثناء واحد وما يتغير معناها بتعدد المستثنى من، فمعناها الاستثناء، عفوا الإخراج، إخراج المستثنى من المستثنى من، فتعدد المستثنى منه لا يوجب استعمال أداة الاستثناء في أكثر من معنى، بل في معنى واحد وهو الإخراج. انتهت مولاي. كان الموضوع له في الحروف عاما كما هو مبنانا الشريف، يعني مبنى الآخر كما في بحث الوضع ذكر ذلك، أو خاصا كما هو مبنى المشهور أن الوضع عام والموضوع له في الحروف خاص. على جميع المباني لا فرق. وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان المستثنى منه واحدا، فلا فرق بين أن يتعدد المستثنى منه أو أن يكون المستثنى منه واحد، فلم تستعمل أداة الاستثناء إلا في الإخراج وليس في أكثر من معنى. نعم مصداق الإخراج هو المتعدد حيث يوجد في الخارج أكثر من مستثنى منه، لكن المستعمل فيه أداة الاستثناء معنى واحد كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال، كما لو قال المتكلم أكرم العلماء إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، فهنا أداة الاستثناء لم تستعمل إلا في معنى واحد ولو تعدد المستثنى، فكذلك الحال فيما لو تعدد المستثنى منه بلا ريب ولا إشكال، وتعدد المخرج يعني المستثنى أو المخرج عنه يعني المستثنى منه خارجا يعني بحسب المصداق لا يوجد تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما، فهي لم تستعمل إلا في الإخراج فقط ما تعدد المفهوم، إنما هذا تعدد مصداقي. الآن الأمر الثالث مولاي. وبذلك يظهر يا سيد فاضل، وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها يعني لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الجملة الأخيرة، يعني إلى جميع الجمل أو الجملة الأخيرة، وإن كان الرجوع إلى الجملة الأخيرة متيقن من باب القدر متيقن على كل تقدير. إذن إجمال، فنرجع يا مولاي في المقدار المشكوك للأصول العملية كما بينا. الآن الأمر الرابع، إن قلت قلت بأن الجاري أصالة العموم عند الشك فلا تصل النوبة للأصل العملي وهو البراءة، قلت نعم غير الأخيرة أو غير الأخيرة يعني غير الجملة الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم، لا يجري فيها صلاة العموم. لماذا؟ هذا الفرض الأول. الاكتناء فيه بما لا يكون معه ظاهرا فيه، يعني الاحتفافة، الاكتناء يعني الاحتفافة بما لا يكون معه، يعني هذا العام ظاهرا في العموم، الاحتفافة يعني بما يصلح للقرينية. فلا بد في مورد الاستثناء، وهو العالم الفاسق الحكيم الفاسق، من الرجوع إلى الأصول، يعني أصالة البراءة وجوب الإكرام. هذا كله في الصورة الأولى، إذا كانت حجية العموم مبنية على الظهور النووي. اللهم ها، هذا الصورة الثانية، إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة، يعني العموم سميها العموم، لماذا تروح أصالة الحقيقة؟ لا، العموم أصالة العموم بعد، الحقيقة هذا في النبال المجالس، الأمر سهل على كل حال، يعني قصد من أصالة الحقيقة، لأن العام يكون استعمل استعمال حقيقي لعدم المخصص. أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور كما هو قول صاحب الفصول، فيكون المرجع عليه إذن أصالة العموم إذا كان وضعيا. هذا كل الكلام في الفرض الأول بصورتين. الآن الصورة الثانية، لا ما إذا كان العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة فإنه لا يكاد تتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. فتأمل، أشار بقوله فتأمل كما في حاشية الحاشية، ذكر وجه التأمل بأنه قد يقال بأن مجرد صلوح الاستثناء للقرينية لا يكفي لرفع اليد عن أصالة الإطلاق وعن مقدمات الحكمة، بل لابد أن يكون هذا الصلوح للقرينية بنحو يصح اعتماد الشارع والمتكلم على هذه القرينة الصالحة، وإلا فمجرد الصلاحية لا تكفي، بل لابد أن يكون هذا الأمر الصالح للقرينية مما يصح اعتماد الشارع والمتكلم عليه. ولذلك قال في الحاشية، اللهم إلا أن يقال إن مجرد صلوحه لذلك بدون قرين عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع، فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة. فافهم، حتى هذا الذي قال فيه فتأمل بعد أمر بالفهم فيه، وأمره بالفهم أيضا واضح، لأنه إذا كان العموم لا ينعقد عند وجود ما يصلح للقرينية فمن باب أولى أن الإطلاق لا ينعقد مع وجود ما يصلح للقرينية، سواء كان مما يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن. هذا كله بالنسبة لما اختاره المصنف. النقطة الرابعة، الأدلة على الأقوال الأخرى التي لم يشر المصنف لدليلها. وقد تعرض صاحب المعالم لذكر الأدلة على جميع الأقوال، ولا يسعنا المقام لذكر الأقوال، أدلة الأقوال مفصلا، فسأقتصر على ذكر دليلين لكل قول مع المناقشة فيهما وبشكل مختصر لتكون الرؤية عندك مكتملة وواضحة. فنبدأ الآن يا مولاي الجليل بالدليل على القول الرابع وهو الذي تبناه المرتضى علم الهدى. فذكر صاحب المعالم أربعة أدلة لهذا القول كما في صفحة 126. نقتصر على دليلين. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي. المقدمة الأولى: إذا قال المتكلم لغيره مثلا اضرب غلماني والق أصدقائي إلا واحدا، فيجوز للمخاطب أن يستفهم وأن المتكلم هل أراد بقوله إلا واحدا الاستثناء من الجملتين، يعني اضرب غلماني والق أصدقائي، أو أراد الاستثناء من جملة واحدة وهي خصوص الأخيرة. إذن فالاستفهام يصح من المخاطب. المقدمة الثانية: لا يحسن الاستفهام إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه، فإذا قلنا بالاشتراك اللفظي وأن الاستثناء موضوع للإخراج من جميع الجمل بوضع ومن خصوص الجملة الأخيرة بوضع آخر، فحينئذ يصح الاستفهام من المخاطب. وأما لو قلنا بأن الاستثناء موضوع لخصوص الإخراج من الجملة الأخيرة فحينئذ لا يصح الاستفهام من المخاطب بل هو مستهجن. والنتيجة أن صحة استفهام المخاطب دليل على الاشتراك اللفظي، وبالتالي فلا بد من القرينة لتعيين أن الاستثناء راجع لجميع الجمل أو لخصوص الأخيرة. ويلاحظ عليه كما ذكر صاحب المعاني بأن الاستفهام يحسن حتى لو قلنا بالاشتراك المعنوي وأن الاستثناء موضوع للأعان بوضع واحد سواء الإخراج من جميع الجمل أو من الجملة الأخيرة، أو لو قلنا بالحقيقة والمجاز مثلا وأنه الاستثناء موضوع حقيقة للإخراج من الجملة الأخيرة ويستعمل مجازا في الإخراج من جميع الجمل. إذن فصحة الاستفهام لا تصلح دليلا للقول بالاشتراك اللفظي، فهي تنسجم مع الاشتراك المعنوي وأيضا مع الحقيقة والمجاز. الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب في وجود استعمال الاستعمال استثناء الراجع لجميع الجمل تارة والراجع للجملة الأخيرة بالخصوص تارة أخرى. وهذا الاستعمال موجود في اللغة كثيرا وموجود حتى في القرآن الكريم، هذا أولا. مقدمة ثانية، الأصل في الاستعمال هو الحقيقة كما هو مبنى المرتضى على الهدى، والنتيجة هي الاشتراك اللفظي، وأن أداة الاستثناء تستعمل للإخراج من جميع الجمل أو من خصوص الجملة الأخيرة على نحو الحقيقة والاشتراك اللفظي، فلا بد لتعيين المراد من قرينة. ويلاحظ عليه كما ذكر صاحب المعالم أيضا، أولا لا نسلم بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، بل الاستعمال كما ذكرنا مرارا أعم من الحقيقة والمجاز. ثانيا سلمنا أن الأصل في الاستعمال أنه حقيقة، ولكن هذا أعم من الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. فحتى لو قلنا أن أداة الاستثناء استعملت في الموردين وأن الاستعمال على نحو الحقيقة، لكنه ينسجم مع الاشتراك المعنوي، وأن أداة الاستثناء وضعت بوضع واحد لهذين المصداقين والموردين كلفظ الإنسان الذي وضع لجميع أفراده على نحو الاشتراك المعنوي. فتحصل أن هذا القول غير تام. أما الدليل على القول الأول وهو الرجوع لجميع الجمل فيأتي والحمد لله رب العالمين.